شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم، حيث يسرنا أن نرحب في بهذه الحلقة بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح في هذا اللقاء المبارك، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
شيخ فالح، تحدثنا معكم في اللقاء الماضي في تفسير سورة البقرة، وتوقفنا عند الآية 83، آية الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ولعلنا نكمل معكم ومع الإخوة المستمعين في هذا اللقاء المبارك من قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. الآيات ونستمعها في بداية هذا اللقاء مرتلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بعبده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
نبدأ على بركة الله تفسير هذه الآيات المباركات. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا والمستمعين والمستمعات من أهل القرآن، إنه سميع قريب مجيب. لا زال السياق مع بني إسرائيل، وكما في الآية السابقة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالميثاق الذي أخذه عليهم وببعض بنود الميثاق من عبادة الله جل وعلا والقيام بحق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى وحق المساكين ومعاملة الناس مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. في هذه الآيات يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك كثير من المفسرين. فالله جل وعلا يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى هنا ينكر على اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كانوا يفعلونه من القتال مع الأوس والخزرج، طبعا لأن الأوس والخزرج كانوا هما القبيلتين اللتين كانتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يوجد من اليهود يعني في ذلك الوقت ثلاث قبائل الذي هم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فالله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء اليهود ما كانوا يفعلونه من القتال مع الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كانوا عباد أصنام، وكان بينهم حروب طاحنة كثيرة لتكون لأتفه الأسباب، لأن هؤلاء أمورهم دنيوية. فبنو قريظة كانوا حلفاء للأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا حلفاء للخزرج. فإذا وقعت حرب بين الأوس والخزرج وقاتل كل فريق مع حلفائه، فنجد أن بني قريظة تقاتل مع الأوس في صف الأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير تقاتل في صف الخزرج، لأن كل قبيلة حليف للقبيلة الأخرى من الأوس أو الخزرج. هذه الحرب محرمة على اليهود. لماذا؟ لأن هذه الحرب حرام على اليهود في دينهم، وهو نص عندهم في التوراة، لأن اليهودي حينئذ سيقتل اليهودي الآخر، ومع ذلك تقع هذه الحرب ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأموال والأثاث والأمتعة. فإذا انتهت الحرب جاءوا يتبادلون الأسرى ويفدون الأسرى، حينئذ تحاكموا إلى التوراة في مسألة تفادي الأسرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذا واحد، هم سفكوا الدماء. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هم أخرجوا أنفسهم، يعني اليهود أخرجت اليهود، ثم أقررتم على هذا وأنتم تشهدون حاضرون، ثم أنتم هؤلاء، هذا الميثاق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. الميثاق لا تقتلون أنفسكم ولا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، لكن الواقع ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، كل محالفاتكم هذه إثم وعدوان، ومع ذلك وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني الأول حرام، الآن تقولون نرجع إلى التوراة لنتحاكم إليها. الله سبحانه وتعالى أنكر ذلك، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لما لم تؤمنوا به كله؟ فلا تقع الحرب بينكم على أتفه الأسباب فتكونوا حلفاء للأوس والخزرج عباد الأصنام والأوثان في ذلك الوقت. إذن العتاب هنا على المخالفة، مخالفة أمر الله في الميثاق، ثم أيضا العتاب الأشد الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. ما نتيجة هذا العمل؟ قال الله سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني الهزيمة والخزي في الدنيا، فذبحت الناس وصودرت أموالها وخربت ديارها، وخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لمخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أنتم تخادعون من؟ تخادعون الله، وما الله بغافل عما تعملون. لماذا هذا الفعل؟ ما مصدره؟ قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اعتاضوا عن الآخرة بما في الحياة الدنيا، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يفتر عنهم هذا العذاب مطلقا، وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي الذي يقع عليهم، ولا يجيرهم أحد من هذا العذاب. فتبين من هذه الآيات بعض صفات اليهود، ففيها بيان لتناقض اليهود في يعني أعمالهم وأقوالهم وفي ما في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهم يخادعون الله والله خادعهم جل وعلا. فيه أيضا أن الإيمان ببعض أجزاء الدين وترك بعض أجزاء الدين هذا من التناقض، وهو من صفات اليهود في الأصل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك من يقوم بمثل هذا العمل يكون فيه شبه من اليهود، وبحسب العمل الذي يقوم به. ولذلك المنافقون هم أقرب الناس شبها باليهود، لأن المنافقين يظهرون شيئا ويبطنون غيره، فهذا من صفات اليهود. أو يؤمنون ببعض الأشياء، مثلا يقول لك والله فلان يصلي، والله فلان ممتاز أخلاق عالية، لكنه في الوقت نفسه يستهزئ بتعاليم الله، يستهزئ بشرع الله، يستهزئ بما أمر الله سبحانه وتعالى، بل قد يستهزئ صراحة بمثل هذه التعاليم، بمثل هذه الأوامر، بمثل هذه النواهي، ولذلك يكون في شبه من اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا يشير إلى مسألة أخرى، ومسألة أن عبادة الله جل وعلا في هذه الحياة ليست بالتشهي، وليست بالمزاج، وليست بما يدل عليه العقل البشري فحسب، بل إن عبادة الله مدارها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى ما كلف به الله جل وعلا، سواء وافق هذا عقل الإنسان أو هواه أو رغباته أو لم يوافق هذا. أيضا النقطة الرابعة أن من صفات اليهود سفك الدماء والتخريب الديار، وهذا من صفات اليهود. ومن يقوم بمثل هذه الأعمال بلا مبرر شرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما نبه رسوله صلى الله عليه وسلم يكون أيضا فيه شبه من اليهود، يكون فيه شبه من اليهود. والدماء والأموال في شريعة الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء كلهم أمر محرم له حرمته، وختم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ في مسألة الدماء والأموال والحقوق، فقال في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا كان يوم حجة الوداع يوم عرفة، فدل على تغليظ الأمر، على تغليظ الأمر بأن الدماء والأموال والأعراض محرمة، بمعنى لا يجوز الاعتداء عليها، سواء الاعتداء بالقتل أو الاعتداء بالجرح بالنسبة للأبدان والأنفس، أو الاعتداء على الأموال بالسرقة والغصب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل والسرقة ونحو ذلك، أو الاعتداء على الأعراض بالقذف والسباب والشتائم أو الزنا واللواط، كلها مما يخدش حرمة الأعراض. أما اليهود فهم يتصفون بسفك الدماء بغير حق، ولذلك من تعامل بمثل هذه المعاملة كان فيه شبه من اليهود. النقطة الأخيرة هنا أن الجزاء من جنس العمل، إذن النتائج حسب الأعمال، من زرع حصد ومن جد وجد، من خالف أمر الله له العذاب الدائم، ومن قام بأمر الله له جنة الخلد الدائمة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا سواء يعني عن أفعال هؤلاء اليهود: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وبناء على هذا يجب على الإنسان، يجب على المسلم والمسلمة أن ينظر للعواقب والنتائج في الدنيا والآخرة. نعم.
السلام عليكم. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية
هنا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الميثاق وما أخذ على بني إسرائيل وذكر اليهود به في المدينة، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. فهنا يصف الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وإنما يتبعون أهواءهم. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، فحرفوا التوراة واتبعوا أهواءهم وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الله لهم بعد ذلك الرسل والأنبياء من بعد موسى الذين يحكمون بشريعته، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم عليه السلام، جاء عيسى أو أنزل على عيسى ما يخالف التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من البينات والمعجزات ما يدل على نبوته ورسالته عليه السلام، مثل إحياء الموتى وأنه خلق من طين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام والأمراض، وأنه يخبر بالغيب الذي علمه الله سبحانه وتعالى بعض الغيب، وأيد بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. كل هذا ليدل على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما جاءهم به، ولكنهم اشتد تكذيبهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وعنادهم له، فبنو إسرائيل كانت تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لرغباتهم وأهوائهم وآرائهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويعبرون عن أنفسهم بماذا؟ وقالوا: قلوبنا غلف. وغلف أي عليها غشاوة، لا تفقه، يعني لا تفقه، فالقلوب عليها غشاوة لا تفقه ما يلقى إليها من المواعظ والتوجيهات والعبر وغير ذلك. وإذا كانت كذلك قال الله سبحانه وتعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لعنهم، واللعن من قبل الله عز وجل الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ بكفرهم، لأنهم كفروا بالله جل وعلا فيستحقون اللعن وأن يطردوا عن رحمة الله جل وعلا. أما من بني آدم فاللعن هو السباب والشتائم، قال: فقليلا ما يؤمنون، هي القليل الذي يؤمن من بني إسرائيل. إذن في هذه الآيات أن عبادة الهوى من صفات بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر. إذن العبادة تتجه إلى أي شيء؟ إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه. كذلكم الاستكبار والعناد والطغيان من صفات بني إسرائيل، وهذه الصفة صفة مشينة، وإذا اتصف بها الإنسان أدى به وأوصله إلى الكفر والعياذ بالله، ومن ثم كان شبيها ببني إسرائيل. فيحذر المسلم من عبادة الهوى ومن صفات الاستكبار. أيضا على الإنسان أن يبحث عن الأشياء التي تودي به في المهالك وتطرده من رحمة الله فيجتنبها. وذلك لما قالوا: وقالوا قلوبنا غلف، كالمدار على هذه القلوب، قال الله سبحانه وتعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فيجب أن يلين القلب ويستمع ليتعظ، ومن ثم لا يشمله هذا اللعن والطرد عن رحمة الله فيبعد عن هذا الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله الذي هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم يعني التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليهود للمشركين إذا قاتلوهم حصل بينهم ما يحصل، أنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتلا. ما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم، ولكنه بعث في العرب ولم يبعث من اليهود، ولم يبعث من اليهود، كفروا به وجحدوا ما جاءوا به واستوى واستكبروا عما جاء به عليه الصلاة والسلام وجحدوا ما كانوا يقولونه من قبل. النتيجة فلعنة الله على الكافرين الذين هم اليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد عرفوا أنه سيأتي نبي بعد فترة. قال الله سبحانه وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فالله سبحانه وتعالى هنا يسبهم لأنهم اعتاضوا لأنفسهم من الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعدلوا عن تصديقه ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية. فنتيجة لهذا الحسد والبغي والكراهية قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، وهذه نتيجة من يستكبر ومن يبغي ومن ينكر أمر الله سبحانه وتعالى أو يتكبر على أوامر الله جل وعلا، يكون فيه شبه من هؤلاء اليهود. وهذه الآيات أيضا تدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم، وهو خاتم الأنبياء، فما جاء به هو خاتمة الرسالات وناسخة للرسالات كلها، وتعاليمه هي ناسخة للتعاليم التي قبله. ومن هنا من طغيان اليهود أنهم أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بذلك، وهذا لا ينفعهم، فالنتيجة والعاقبة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فباءوا بغضب على غضب، والغضب هنا غضب الله سبحانه وتعالى، فغضب عليهم، وهذا الغضب مضاعف لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولهم عذاب مهين شديد عظيم، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى لهذا العذاب. في هذه الآيات إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى بأنه يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بغضب المخلوقين، ولا أيضا ينكر معنى الغضب، لكنه أيضا لا يكيف فيقال غضب الله كغضب فلان أو غضب علان. فهذه الآيات أيضا فيها مزيد من صفات اليهود، فيحذرها المسلم في كل وقت وكل زمان ومكان. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى شيخ فالح معكم في اللقاء القادم الآيات التي تلي هذا المقطع الذي تناولناه شرحا وتفسيرا وذكرا لبعض الآيات والعبر والدروس الإيمانية والتربوية المستفادة منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الملتقى وهذا اللقاء، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. هذه تحية عطرة من الزميل أحياء عبد الله من هندسة الإذاعية، شكرا له وشكرا لكم أنتم على طيب استماعكم. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.